ضعف إيران وقدرتها على الردع. وفي جانب آخر من كلامه أكد العميد نائيني أن الأمريكيين لم ينسوا إيران ولن يتركوها لحالها، وهم دائما يحيكون الخطط والمؤامرات، ورغم انتهاء الحرب الأولى قاموا باغتيال العلماء الإيرانيين وشنوا حربا ثقافية وسياسية وفرضوا حظرا اقتصاديا. نشرت وزارة الأمن الإيرانية صورا سرية للمنشآت النووية في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب وثائق سرية حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر، ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام الاحتلال الإسرائيلي. وأشار وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي إلى أن هذه الوثائق تشمل معلومات هامة حول مشاريع كيان الاحتلال النووية والعسكرية والعلمية، بما في ذلك مشاريع التسليح القديمة والجارية وبرامج تطوير الأسلحة النووية والمشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، إضافة إلى أسماء الباحثين والعلماء المشاركين في هذه المشاريع وعناوين المنشآت والشركات المعنية بها. وقال الوزير إن الأمن الإيراني نفذ واحدة من أعقد العمليات الاستخباراتية متعددة الطبقات، وتمكن من الوصول إلى أعماق المؤسسات الإسرائيلية واستخراج معلومات سرية في مجالات نووية وعسكرية وعلمية واستخباراتية متعددة. أفاد إعلام الاحتلال بمقتل جندي من لواء ناحال برصاص قناص فلسطيني في قطاع غزة، وصفة ما جرى بأنه حادث أمني خطير وقع في القطاع. كما أشارت مصادر عسكرية بكيان الاحتلال إلى أن اشتباكا معقدا حصل في وقت سابق من مساء أمس بغزة، موضحة أن نتائجه صعبة بالنسبة إلى جيش الاحتلال. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقر الثلاثاء الماضي بمقتل جنديين في قطاع غزة ومقتل جندي آخر متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في كمين للمقاومة في مدينة غزة. في اليوم 20 بعد 700 من حرب الإبادة على قطاع غزة، أوقعت غارة إسرائيلية ليلية شهداء بعد أن شهد يوم أمس مجازر أسفرت عن استشهاد 95 فلسطينيا، واستشهد 16 مواطنا جراء قصف استهدف ملعب النجوم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي يؤوي آلاف النازحين. وأكدت مصادر بمستشفى العودة بالنصيرات وصول 11 شهيدا غالبيتهم أشلاء، إضافة إلى 17 جريحا جراء استهداف تجمع للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم، فيما استهدف طيران الاحتلال خيمة للنازحين في شارع أبو عريف بدير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ اليمن عمليتين عسكريتين نوعيتين بطائرات مسيرة على أهداف استراتيجية للكيان الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. وقال العميد يحيى سريع في بيان إن سلاح الجو المسير نفذ أولى العمليات أمس بعدد من الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع حساسة للعدو في المنطقتين المذكورتين. تلتها اليوم عملية أخرى بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين في منطقة أم الرشراش، وفشلت المنظومات الاعتراضية للعدو في التصدي لها. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة أكثر من 50 شخص بينهم 3 حالتهم خطرة نتيجة انفجار المسيرة اليمنية في مدينة إيلات أم الرشراش. حول بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، نستمع إلى جانب من البيان الذي ألقاه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وتعد هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق الثلاثاء، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. تحيي القوات المسلحة اليمنية جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة، وهم يدافعون عن كل الأمة بتضحيات لا مثيل لها وبطولات قل نظيرها. مستمرون من اليمن العزيز معكم وإلى جانبكم بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ولن نتوقف عن ذلك حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن العدوان على إيران خيانة للدبلوماسية واعتداء على الأمن والسلام. الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده برصاص قناص فلسطيني خلال معارك شمال قطاع غزة. إصابة عشرات المستوطنين باستهداف مسيرات يمنية أهدافا عدة في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على فرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ألبانيز، رغم حصانتها الأممية في خطوة تكشف استخفافا بالقانون الدولي وتواطؤا مع جرائم الاحتلال في فلسطين. عنوان الحلقة: واشنطن تدوس على الحصانات الأممية. تابعونا بعد هذا الفاصل. ومرحبا بكم من جديد. تكرس اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تعد الولايات المتحدة طرفا فيها حصانة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة من أي إجراء قانوني، وتهدف هذه الحصانة الممنوحة إلى الخبراء الأمميين إلى تمكينهم من أداء عملهم باستقلالية ومن دون انقطاع، ولا شك في أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلم ذلك جيدا، غير أنها قررت فرض عقوبات على المقررة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز. وورد في نص اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة أن جميع الخبراء الذين يقومون بمهام خاصة لمنظمات الأمم المتحدة بما في ذلك المقررة الخاصة ألبانيز يتمتعون بالحصانات والامتيازات بما في ذلك الحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم الشخصية والحصانة من كل مقاضاة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها أثناء مهامهم، أضف إلى ذلك ما يقولون وما يحررون، وتستمر هذه الحصانة إلى ما بعد انتهاء مهامهم. وتشمل العقوبات الأمريكية منع ألبانيز من دخول الولايات المتحدة والحجز على أملاكها وأموالها وتجميد حساباتها المصرفية، ومنعها من القيام بأي عمل أو مهام في أمريكا. لكن يرجح أن يكون الاعتراض على فرض هذه العقوبات على ألبانيز أمام المحاكم الأمريكية لصالحها، ذلك أن الولايات المتحدة التي يقع المقر الرئيس للأمم المتحدة على أراضيها في نيويورك، والتي التزمت قانونياً باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، لا يمكنها قانونياً فرض قيود تمنع بموجبها ألبانيز من القيام بالمهام الموكلة إليها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أيها الأفاضل، المقررة الخاصة هي خبيرة مستقلة عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ آيار لعام 2022 لمتابعة الأوضاع في فلسطين المحتلة وتقديم تقارير حولها، وتشمل مهامها الآتي: أولاً، التحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وثانياً، تلقي الاتصالات والاستماع إلى الشهود وتقديم استنتاجات وتوصيات إلى لجنة حقوق الإنسان. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على ألبانيز ملحقة بالأمر التنفيذي الذي صدر عن الرئيس الأمريكي في 6 شباط لعام 2025، والذي جاء فيه أن العقوبات الأمريكية تفرض على كل من يشارك بشكل مباشر في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته من دون موافقة بلد جنسيته. لا يمكن للولايات المتحدة قانونياً فرض قيود تمنع بموجبها ألبانيز من القيام بالمهام الموكلة إليها، وبالتالي أمر ترامب بفرض عقوبات على القضاة والمحامين والموظفين في الجنائية الدولية على خلفية صدور مذكرات توقيف دولية بحق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة من دون أن تكون إسرائيل أو الولايات المتحدة موقعة على نظام المحكمة نظام روما الأساسي. وكانت ألبانيز في إطار مهامها طلبت من المدعي العام في الجنائية محاسبة نتنياهو والكيان الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبونها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وذهب ترامب إلى حد إعلان حالة طوارئ وطنية لمنع محاسبة ضباط وجنود أمريكيين وإسرائيليين بحجة أن الصلاحية القانونية للمحكمة لا تشملهم، لكن نظام المحكمة الذي وقعت عليه دولة فلسطين المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة يتيح لها ملاحقة أي جهة ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية على أراض فلسطينية بما في ذلك غزة والضفة. أيها الكرام، على أي حال إن فرض واشنطن عقوبات ضد قضاة وضد المدعي العام الدولي والمقررة الخاصة التابعة للأمم المتحدة يعد إجراء غير قانوني ولا يفترض أن تتقيد به المؤسسات والمصارف والدوائر الإدارية في أي مكان، لكن في زمن تجاوز أبسط القوانين الدولية وزمن الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين بات العالم أشبه بغابة تحكمها قوة السلاح والبطش والبلطجة والعنف، إذ لا قيمة للشرائع والقوانين والأصول القضائية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية المباركة. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الميثاق من تأليف سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي، والمؤلف يعد من العلماء المعاصرين. ولد في مدينة النجف الأشرف ونشأ وترعرع فيها والتحق بمعاهدها الدينية منذ صغر سنه، فأكمل المراحل الدراسية العلمية حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان، وقد التحق بكلية الفقه التابعة لجامعة الكوفة وتخرج منها. وبعد الملاحقات والمضايقات التي قام بها النظام البعثي البائد ضد علماء الدين، هاجر الشيخ الآصفي إلى إيران ومارس فيها دوره العلمي والاجتماعي، وقد ألف مؤلفات كثيرة اخترنا لكم من بينها كتاب الميثاق الذي طبعته دار القرآن الكريم في طبعته الأولى عام 1411 للهجرة. وقد تضمن الكتاب بحثا حول آية الميثاق التي جاء فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فتحدث عن أقسام الميثاق والقيمة التشريعية له، ثم تعرض في الحديث عن القيمة الشرعية للميثاق في الأنظمة الوضعية، وناقش نظريات العقد الاجتماعي المعاصرة. وللمزيد عن هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب الميثاق من أشهر الكتب للشيخ محمد مهدي الأصفي، وهو طبعا من العلماء المعاصرين وغنين عن التعريف. فهل يمكن أن نتوقف قليلا عند كلمة الميثاق في اللغة وفي الشريعة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة اختيار الكلمة، كلمة الميثاق في كعنوان لهذا الكتاب تنطوي على معنى معين، وهو الذي أراده المؤلف في ذلك. المؤلف حينما أراد أن يبحث حول هذه الآية بالذات، آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حينما أراد أن يبحث عن ذلك بحث هذا القضية، قضية الميثاق، وقصد به هو العهد الذي يكون بين العبد وبين الله عز وجل، يعترف العبد فيه لله تعالى بالربوبية، ويعترف على نفسه بالعبودية، ويلتزم بموجبه، يعني بموجب هذا الميثاق، بالطاعة لله تعالى. طبعا الميثاق في اللغة واضح هو من الوثاق، من الشد، من الربط، فكأن هذا هو الذي يشد الإنسان بربه. اختيار هذا العنوان كما قلت تبعا لهذه الآية، باعتبار أن هذه الآية تتحدث عن ربط وعن ميثاق ما بين العبد وما بين الله سبحانه وتعالى في مرحلة ما. هسه قد يختلف العلماء في تحديد تلك المرحلة، متى كانت، في عالم الذر، قبل عالم الذر، وجدوا جميعا، لم يوجدوا، كيف كانوا، قد يختلف في زمن ذلك، ولكن بصورة عامة كأن هناك إجماع على أنه كان هناك عهد موجود بين العبد وما بين ربه، سمي ذلك بالميثاق.
طيب كيف عالج سماحة الشيخ الأصفي هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة تاريخيا وعقائديا؟
ذكر طبعا في هذا الموضوع عدة آراء في المسألة، ذكر ثلاثة أو أربعة أقوال مهمة، تعرض إلى ذلك بشكل علمي جدا جميل مع ملاحظة الروايات التي ترشد. يعني أنت تعرف أنه ليست الآية وحدها تتكلم، ولكن هناك مجموعة روايات لتفسير هذه الآية وما المراد منها. يعني مثلا في حديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال الإمام الصادق أخرج الله من ظهر آدم من ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه ولولا ذلك لن يعرف أحد ربه، ثم قال ألست بربكم، قالوا بلى، وغيرها من الروايات الموجودة. طبعا هذا يعني ليست هذه الرواية النهاية، وإنما هذه واحدة من روايات عدة لتفسير هذا. حاول الشيخ أن يجمع ما بين التفسير الروائي، بين اللحاظ الروائي، وما بين التفاسير الموجودة، التفسير اللغوي أساسا والمعنى لنفس الآية، وبملاحظة أيضا بعض الأمور العقائدية التي نلتزم بها، وما بين هذا وذاك كان البحث شيقا وجميلا جدا، وأتصور أن الشيخ كان موفقا في طرحه.
شكرا لكم سماحة السيد. نتعرض لأبرز المواضيع في هذا الكتاب، ولكن بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعود لو سمحتم مرة أخرى إلى كتاب الميثاق لسماحة الشيخ محمد مهدي الأصفي، ونبدأ هذه الفقرة من الفهرست.
نعم، في فهرست البحث، يعني هو الكتاب كتاب يعد ليس من الكتب الكبيرة، تقريبا يقع في حوالي 130 صفحة من القطع الوزيري. ذكر فيه مقدمة ثم أقسام الميثاق، الميثاق المباشر وغير المباشر، الميثاق الفطري المباشر، الآراء الفقهية الموجودة فيه، رأي الشيخ المفيد في ذلك، أصالة التدين في فطرة الإنسان، ثم الميثاق غير المباشر، القيمة التشريعية للميثاق، ضرورة الدخول في الميثاق أو العهد، الإنذار، وجوب البحث والتحري، وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم القيمة الشرعية للميثاق في الأنظمة الوضعية، مبدأ القوة، مبدأ المصلحة الاجتماعية، نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي عند هابس، العقد الاجتماعي عند جان لوك، العقد الاجتماعي عند روسو، نقد نظرية العقد الاجتماعي عند هؤلاء بأجمعهم، القيمة التكريمية للميثاق في التكليف، الميثاق هو خلافة الله، الميثاق هو الأمانة، الميثاق سلم الكمال، ثم الميثاق والعبودية، الميثاق أسمى أنواع العبودية في الإحسان، الوفاء، العمل مقابل الجزاء، الإشهاد على الميثاق، الوفاء بالميثاق، ثم نقض الميثاق الذي يؤدي إلى اللعن والطرد عن ساحة الرحمة الإلهية، النفحات الإلهية وأوعية القلوب، ثم ظاهرة الانفصام، الضياع والغربة، الغربة والفرار في ما تعيشه المجتمعات في هذا اليوم، ثم فهرس البحث.
شكرا لكم. بودي أن أتوقف عند مسألتين. المسألة الأولى هي القيمة التشريعية للميثاق، والنقطة الثانية العقد الاجتماعي عند فلاسفة الغرب، وكيف نقض عليهم المؤلف فكرهم في هذا الموضوع. الآن ما هي القيمة التشريعية للميثاق طبقا لهذا الكتاب؟
لاحظ معي، أراد أن يقول المؤلف يعني كخلاصة لبعض المباحث هنا، أراد أن يقول، وطبعا من المهم هذا البحث، هو أنه ما هي العلاقة التي توجدها آية الميثاق بالنسبة للإنسان تجاه ربه. كما ذهب بعد ذلك يقول بأنه الجانب الفطري وجد في نفس الإنسان تجاه الله سبحانه وتعالى، فلذلك الإنسان كأنه يعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا الجانب التشريعي، فأوامر الله سبحانه وتعالى إليه هي أوامر صادرة من العالي إلى الداني، من الرب إلى المربوب. في الأنظمة الوضعية هناك حيرة في تحديد كيف يمكن جبر هذا الإنسان على فعل هذه القوانين واتباع هذه القوانين. يعني هناك كما عدت هذه النظريات الموجودة وتوجد نظريات أخرى، فيقول ما هي القيمة التشريعية للميثاق في الأنظمة غير يعني غير الإسلامي، في الأنظمة الوضعية، كيف يمكن أن يخرج ذلك في مقابل تخريجه بالجانب الإسلامي عبر هذه الآية وعبر المفهومة التي نؤمن بها من خلال الروايات ومن خلال المفهوم الفطري الذي تدل عليه الآية وتدل عليه مجموعة الروايات، هو أن هناك جانب فطري يوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وهذا الجانب الفطري هو الذي يجعل من الإنسان طيعا ومطيعا لله، أو يتقبل أوامر الله سبحانه وتعالى باعتباره عبدا لربه. أما لو تجاوزنا هذه المرحلة فهناك حيرة حقيقية في تخريج هذا الأمر. نعم.
جيد. كما هو واضح تعرض العديد من فلاسفة الغرب للعقد الاجتماعي، ولسيما جان جاك روسو في مؤلفه المعروف العقد الاجتماعي، فهل يوافق المؤلف هؤلاء على فكرهم أو أنه يخالفهم، وما هو وجه الخلاف؟
أساساً هو وجه الخلاف هي هاي الآية.
نعم.
يعني وجه الخلاف أساساً أن هؤلاء لم يستطيعوا كما يقول المؤلف أنه يجعلوا نظرية واضحة تجعل يعني تفسر عملية قبول الإنسان بالقانون. يعني أنت تعرف مثلاً أنه كيف يمكن للإنسان أنه يتبع قانوناً معيناً. الآن في أي نظام من الأنظمة، يعني حينما يكون هناك نظام معين أنا أريد أن أخالف هذا النظام، ما هو الأساس الفلسفي الذي يجعلني طيعا ومتبعا لهذا النظام؟ جميع النظريات التي تعرض إليها في نظريات العقد الاجتماعي التي تعرض إليها المؤلف هنا، والتي طبعا موجودة يعني عند هؤلاء العلماء، هي ربما تأتي يمينا تمشي يمينا أو شمالا في تحديد هذه العلقة الحقيقية، هذه الفلسفة الحقيقية. ربما تقول أن جانب القوة، ربما تقول أن جانب النظام لابد أن يردع هذه الرغبات الشخصية عندك، ربما تقول جميع هذه النظريات الموجودة، ولكنها كما ترى لا يمكن أن تفسر لماذا. يعني ما هو الأساس الذي يجعلني، نعم أنت تقول لي يجب أن أضحي من أجل مصلحة الآخرين، من أجل مصلحة النظام الآخر، ولكن هذا من أجل تلك المصلحة، أنا أنظر لنفسي بما هو شيء خاص بي، ما هو الدافع الذي يدفعني نحو هذا الأمر. يقول المؤلف الفرق الكبير ما بين كل هذه النظريات التي يعني تفترق في بعض الجزئيات في تفسير هذه النقطة، وبين النظرية الإسلامية التي تجعل من هذا الميثاق هو الأساس الذي يجعل من الإنسان قابلا يقبل بهذا الشيء الجديد ويقبل بهذا النظام الجديد ويتبع هذا النظام الجديد على أساس أنه النظام الفطري الذي آمن به واتبعه، فهو يؤمن بإرادة السماء ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب ونحن المربوبين، ولذلك إنما نحن نتبع أوامر الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سماحة السيد، ونحيل المستمع الكريم إلى كتاب الميثاق لمؤلفه سماحة الشيخ محمد مهدي الأصفي، والذي دار حوله النقاش في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطا الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
موفق الدين ابن المطران،
موفق الدين أبو نصر، أسعد بن أبي الفتح بن المطران، أميز أهل زمانه في علم صناعة الطب وأكثرهم تحصيلا، جيد المداوات، لطيف المدارات، عارف بالعلوم الحكمية. مولده ومنشأه بدمشق، وقد كان أبوه أيضا طبيبا متقدما جوالا في البلاد. سافر إلى بلاد الروم لإتقان الأصول التي يعتمد عليها في علم النصارى ومذاهبهم، ثم عدل بعد ذلك إلى العراق.
السلام عليكم أيها الأخ.
وعليكم السلام.
إني أبحث عن دار الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ.
تبدو من أهل الشام.
نعم أنا من أهل الشام.
هل ترى ذلك الدكان الكبير في أول السوق؟
أجل، إنه بائع العطر.
بالضبط، انعطف من أمامه يمينا فترى في آخر الطريق دارا فخمة، هي دار الطبيب ابن التلميذ.
شكرا لك أيها الأخ، شكرا لك.
ويمضي موفق الدين ابن المطران سنوات يدرس الطب على يدي أمين الدولة ابن التلميذ، ويقرأ عليه كثيرا من الكتب الطبية، ويصبح موسوما بصناعة الطب.
لم تعد تخفى عليك الكبيرة والصغيرة في صناعة الطب يا أسعد.
بفضل رعايتك سيدي يا أمين الدولة، إنه لفخر لي أني درست علم الطب على يديك.
إن ضميري في غاية الراحة وأنت تعنى بالمرضى عندما يستوصفونك في حالات مرضهم.
أستطيع إذن أن أبدأ مهنتي يا سيدي؟
مؤكد يا أسعد، قد لازمتني سنوات وأنت تدرس علي، ثم إنك مذ تعرفت إلي لم أرى مريضا ووصفت له دواء إلا وكنت معي، وهذه الخبرة أفادتك جزيل الفائدة يا أسعد.
سيدي هناك ما أريد أن أفاتحك به.
تكلم يا أسعد.
الحقيقة أن المقام هنا طال بي يا سيدي، وفاض بي الشوق إلى الأهل.
تريد أن ترحل يا أسعد؟
سنة الحياة يا سيدي، كل يعود إلى سربه.
صحيح يا أسعد، صحيح، كل يحن إلى سربه ويعود، إنما الفراق صعب ومحزن.
ما بي من حرقة الفراق لهو أشد إيلاما مما بك يا سيدي، ولكن حان الوقت للعودة بعد أن أنهيت دروسي. إن كرمك في تقديم كل نفيس من العلم يطوق عنقي يا سيدي، لم تبخل علي بأدنى معلومة.
واجب الطبيب أمام تلميذه كواجبه أمام مريضه، فإذا كنت سأبخل على المريض بتقديم الدواء الناجع سأبخل عليك في تقديم المعلومة.
وهذا ما لا يمكن أن يحصل أبدا يا سيدي. والآن أرى وجهك بخير يا أمين الدولة ابن التلميذ.
قد لا أراك بعد اللحظة يا أسعد.
إذن الوداع.
ويعود الطبيب موفق الدين أسعد أبو النصر بن المطران إلى دمشق، يمارس مهنة الطب، ويصبح أحد أطباء الملك صلاح الدين الأيوبي وصاحب الحظوة عنده، إلا أنه كان واعيا لما ينقصه، فلا بد من إتمام علمه الطبي بعلم النحو واللغة والأدب، فاختار أن يكون تلميذا للشيخ تاج الدين زيد بن الحسن الكندي حتى تكتمل علومه دون أن يكون فيها أي عيب.
إلى أين يا أسعد؟
غريب يا أبي غريب.
ما هو الغريب يا بني؟
سؤالك، هذه أول مرة تسألني هذا السؤال. مضى أكثر من عام وأنا أخرج في مثل هذا الوقت.
إلى دروس النحو والأدب واللغة، أليس كذلك؟
أنت تعرف هذا؟ وقد قلته لك قبل اليوم.
كنت تخرج بعد هذا الوقت يا أسعد.
فعلا إلا أن الفرق دقائق معدودة وليس هذا مهما.
لا بل مهم جدا يا أسعد.
ماذا تعني يا أبي؟
أنت تدرك ماذا أعني؟ كنت تخرج بعد صلاة العشاء لتدرس علم النحو واللغة والأدب على الشيخ زيد بن الحسن الكندي، واستمر هذا الحال معك لأشهر عدة، ثم بدأت تذهب قبل آذان العشاء، فما الحكاية؟
هل تدري أين نأخذ دروسنا مع الشيخ زين بن الحسن الكندي؟
في بيته طبعا.
لا.
فأين إذن؟
في المسجد يا أبي.
السلام على زوجتنا خاتون.
وعليكم السلام أيها الملك صلاح الدين.
ما بك مخطبة الجبين عاقدة الحاجبين؟
وعدتني أن تأتي قبل هذا الوقت، فانتظرت وانتظرت إلا أنني مللت، فأمرت برفع مائدة الغداء.
لم تتناول طعام الغداء إذن؟
طبعا لا.
وأنا أيضا.
أهو أمر من الأهمية بحيث يمنعك من تناول الغداء؟
أجل يا خاتون، هو خبر مفرح أيضا.
خير أيها الملك صلاح الدين.
الطبيب أسعد بن المطران.
طبيبك؟
أجل.
ما به؟
اختار الإسلام دينا وقد شهد بالشهادتين بعد أن ألم بالدين واطلع عليه.
الله الله، ما أحسنه من خبر أيها الملك صلاح الدين.
وقد اختار لقبا دعانا لمناداته به.
وما هو؟
موفق الدين.
أحسن والله في هذه أيضا، فقد أصبح أسعد بن الفتح موفق الدين باختياره.
خاتون.
مولاي،
قد طلب مني الطبيب موفق الدين أن يكمل دينه، وتعرفين أنت كم أحبه وأحترمه.
نعم أعرف.
إنه مثل ولدي، لذلك أود أن أزوجه.
تكسب فيه أجرا يا مولاي.
لذا أطلب منك الموافقة على تزويجه من جاريتك جوزة، فهي مدبرة قديرة، ونظرا لإخلاصها نكافئها بتزويجها ممن نال الحظوة عندنا وأصبح موضع ثقتنا، خصوصا بعد أن حسن إسلامه.
لا مانع عندي يا مولاي، وهدية جاريتي جوزة علي أنا، فسأهبها من حلي وذخائري.
وهدية موفق الدين علي أنا.
وتمر السنوات واسم الطبيب موفق الدين ابن المطران يسمو ويعم دمشق، وتعلو مرتبته في أروقة قصر صلاح الدين، وتترقى حاله عند سلطانه إلى أن كاد أن يكون وزيرا. فانظر إلى رفعة مقام الطبيب موفق الدين عند الأيوبي وسمو منزلته ودالته عليه. كان الطبيب موفق الدين بن المطران يقدم على فعل الخير ويمد يد العون للذي به حاجة. كان صاحب يد بيضاء، فيقول ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء: حدثني ابن البوري الكاتب فقال: لما فتح السلطان صلاح الدين الكرك أتى إلى دمشق الطبيب يعقوب بن عسقلان، وهو شاب على رأسه كوفية صغيرة، وهو لابس جوخة زرقاء زي أطباء الفرنج. وقصد الطبيب موفق الدين بن المطران وصار يخدمه ويتردد إليه لعله ينفعه.
اسمع يا يعقوب.
نعم يا سيدي.
أنت طبيب شاب في مقتبل العمر، وتطمح أن تستمر بمهنة الطب وتصبح صاحب اسم لامع وموضع الثقة.
هذه بغية كل طبيب يا سيدي.
وأنت تعلم أنك تقيم في دولة المسلمين؟
طبعا، إلا أنني لا أفهم ما ترمي إليه.
اعلم أن هذا الزي الذي أنت عليه لا يمشي لك به حال في الطب.
وأين المصلحة يا سيدي؟
أن تغير زيك الإفرنجي هذا وتلبس زي أطباء بلادنا، فما رأيك؟
مثل زيك أنت يا سيدي؟
تماما.
أنا موافق يا سيدي، موفق الدين.
خذ يا يعقوب هذه جبة واسعة وهذا بقيار، فالبسهما بعد أن تنزع عنك لباسك الإفرنجي هذا.
حاضر، إنما هناك طلب يا سيد الطبيب أود أن تجيبني إليه.
أعرف ما هو، أنت حتى الآن لم تعمل بمفردك.
أجل يا سيدي، فالمدة التي قضيتها معك طوقت عنقي خلالها. أريد أن أحس أني أكسب وأنتج.
اسمع يا يعقوب، إن في هذه المدينة أميرا كبيرا يقال له ميمون، وهو مريض وأنا أتردد إليه وأداويه، فتعال معي حتى تعالجه.
فلما راح معه قال للأمير: هذا طبيب شاب فاضل، وإني أعتمد عليه في صناعة الطب، واثق به، وأرى أن يلازمك ويباشر أحوالك في كل وقت ويقيم عندك إلى أن تبرأ إن شاء الله تعالى. فوافق الأمير على طلب الطبيب موفق الدين، وصار الطبيب الشاب يعقوب ملازما له ليل نهار إلى أن تعافى، فأعطاه 500 دينار.
لحظة أيها الطارق.
السلام عليكم ورحمة الله.
يعقوب، أهلا وسهلا يعقوب، ادخل.
كيف حالك يا أستاذي؟
الحمد لله يا يعقوب، المهم أنت وأخبارك أنت.
لقد شفي الأمير.
الحمد لله.
تفضل يا سيدي.
ما هذا يا يعقوب؟
500 دينار.
ما حكايتها؟
هي ما أعطاني إياه الأمير ميمون بدل برئه وشفائه من المرض.
خذها يا يعقوب، خذها، فأنا لم يكن لي هدف سوى خدمتك ومنفعتك.
وفي المجال نفسه، مجال الأيادي البيضاء وتقديم المساعدة للغير وإيجاد الفرص، يقول ابن أبي أصيبعة: حدثني الحكيم أبو إسحاق بن السويدي قال: كان ابن المطران جالسا على باب داره، وقد أتاه شاب من أهل النعمة وعليه ثياب الجندية، وأعطاه ورقة فيها 12 بيتا من الشعر يمتدحه بها.
هل أنت شاعر؟
أبدا يا سيد الطبيب موفق الدين، ولكني من أهل البيوت، وقد نزل الدهر بي، وقد أتيتك لما هو معروف عنك من كرم المحتد والمروءة وكرم النفس، وجعلت قيادي بيدك لتدبرني.
اسمع يا أخي، إن الأمير عز الدين فرخشاه صاحب صرخد به مرض قد اعتاده في كل حين، فإني أرى أن أسيرك إليه تعالجه.
أعالجه؟ ومن أين لي معرفة بالطب حتى أعالجه يا سيدي؟
لا تخف، أنا أكتب له رسالة تحملها إليه، وأزودك بالأدوية التي اعتدت أن أقدمها له، وبذلك سيجزل لك العطاء ولا تعود بحاجة إلى أحد.
السمع والطاعة يا سيدي.
وهكذا وجد الطبيب موفق الدين بن المطران باب رزق لشاب أدرك أنه من البيوتات العريقة وقد نزل به الدهر، فأعطاه كتابا كتبه لعز الدين أمير صرخد وزوده بما يعتمده في مداواته، ثم أعطاه 200 درهم خوفا من عثرات السفر. وسافر الشاب إلى صرخد وداوى الأمير عز الدين بما أمره به الطبيب موفق الدين، فبرئ الأمير مما جعله يخلع عليه خلعة من أجود ما يكون، وأعطاه قلادة ذهب و1000 دينار، ولشدة ما وثق به أراده أن يكون طبيبه الخاص.
ما رأيك أن تبقى عندنا تخدمني وتعنى بمداواتي يا ابن سلامة؟
لا أقدر يا مولاي.
وما المانع؟
علي أن أشاور شيخي الطبيب موفق الدين بن المطران.
ومن هو موفق الدين؟ ما هو إلا صديق بل أخ كريم لنا دالة عليه، ولن يرفض أمرا وجدنا فيه خيرنا.
الحقيقة يا مولاي أنني أقصد، أعني أنني.
ما بك يا ابن سلامة؟ تكلم، ما بك قد ارتبكت هكذا وعهدنا بك طليق اللسان؟
السيد الأمير، تفضل هذه الخلعة التي وهبتنيها، وهذه قلادة الذهب، وهذا 1000 دينار.
ما بك يا ابن سلامة؟
سيدي، هذا كل ما أعطيتموني إياه أعيده إليكم.
والسبب؟ لأننا ألححنا عليك بالبقاء لخدمتنا؟
لا يا مولاي، بل لأنني والله لا أعرف صناعة الطب ولا أدري ما هي.
وقص الشاب على الأمير عز الدين الحكاية من أولها كما وقعت، فقال له الأمير: وما عليك ألا تكون طبيبة، أنت ذو أدب وفضيلة وصدق ووفاء، فما رأيك أن تكون حاجبي وأجعل لك إقطاعا في السنة بقيمة 22,000 درهم؟
ماذا؟ 22,000 درهم وأكون حاجبك؟ إنها والله لنعمة من الله قد هبطت علي.
موافق إذن؟
بل هو أمر وأنا أنفذه سامعا وطائعا يا مولاي. إنما لي طلب واحد.
ما هو يا ابن سلامة؟
أن تسمح لي بالسفر إلى دمشق، أرى شيخي وطبيبي موفق الدين، أقبل يده وأشكره على ما فعل معي من الخير.
ونحملك رسالة إليه أيضا.
فحمله الأمير رسالة إلى الطبيب موفق الدين، فأتى الشاب إليه في دمشق وقبل يده وشكره شكرا جزيلا، وقدم له قلادة الذهب و1000 دينار التي حصل عليها من الأمير عز الدين. فلم يقبل الطبيب موفق الدين وقال له: أنا ما قصدت ألا أنفعك، خذ ما أكرمك به الأمير عز الدين وليبارك لك الله فيه. واستمر الشاب في خدمة الأمير عز الدين، وكان ذلك الإحسان من مروءة الطبيب الحكيم موفق الدين بن المطران. في كتابه عيون الأنباء يقول ابن أبي أصيبعة في ذكاء الطبيب موفق الدين بن المطران ووافر علمه في صناعة الطب: حدثني شيخنا مهذب الدين ابن عبد الرحيم بن علي عن أستاذه الطبيب موفق الدين بن المطران قال: كان أمير حمص قد طلب ابن المطران فتوجه إليه وكنت معه، فبينما نحن في بعض الطريق وإذا برجل مصاب بالجذام، استقبله وقد قوي به المرض حتى تغيرت خلقته وتشوهت صورته.
سيدي الطبيب موفق الدين، لشد ما نسمع عنك وعن مهارتك يا سيدي، أرجوك أقبل
يدك، خلصني مما أنا فيه.
اهدأ اهدأ وتمالك نفسك يا أخي، اهدأ.
كيف أتمالك نفسي وأنا فيما أنا من تشويه الخلق؟ إن المرض يكاد يأكل وجهي.
أرني وجهك قليلا. إنه الجذام.
الدواء، المهم الدواء يا سيدي. ما بك؟ أراك قد قطبت حاجبيك وكأنك متبرم من رؤية وجهي.
فعلا يا أخي.
هل هذا يعني أن لا دواء أبرأ فيه من هذا المرض؟
اسمع، كل من لحوم الأفاعي.
أسألك عن الدواء أيها الطبيب.
ألا تسمع يا هذا؟ قلت لك كل من لحوم الأفاعي.
ويكمل ابن أبي أصيبعة رواية تلك الحادثة على لسان الطبيب مهذب الدين الذي قال: ومضينا إلى حمص، وعالج أستاذي الطبيب موفق الدين بن المطران أمير حمص المريض إلى أن تماثل للشفاء، ورجعنا. ولما كنا في الطريق وإذا بشاب حسن الصورة كامل الصحة قد سلم علينا وقبل يده فلم نعرفه، فعرفنا بنفسه وأنه صاحب مرض الجذام، وأنه لما أكل لحوم الأفاعي شفي تماما دون حاجة إلى دواء آخر. ومن روائع تشخيصه للأمراض وطريقة معالجته ما كان معه في البمارستان الكبير بدمشق، وهو يعالج رجلا به استسقاء زقي قد استحكم به، فحكم هو والأطباء الذين معه بشق أحد المواضع في جسمه، وهكذا كان.
عظيم، بدأت المائية الصفراء بالخروج، ولكن نبض الرجل ينذرنا بعدم قوته على تحمل إخراج المائية الصفراء أكثر من ذلك.
والحل أيها الطبيب؟ إني خائفة.
لا تخافي يا أختاه، سيكون زوجك بخير. أعطني رباطا يا ابن حمدان.
ماذا تفعل أيها الطبيب موفق الدين؟
أشد موضع الجرح حتى أقطع جريان المائية الصفراء.
بارك الله فيك.
ها قد أحكمت الرباط عند الجرح. اسمع يا أختاه.
نعم.
فليبقى زوجك مستلقيا هكذا في سريره، ويجب عدم تغيير هذا الرباط عندما يعود إليه وعيه. وإني أوصيك، وإن وجد زوجك خفة وراحة كبيرة عندما يصحو فلا تمكنيه من حل الرباط ولا تغيريه بوجه من الوجوه إلى أن نعود إليه غدا في مثل هذا الوقت.
حاضر سيد الطبيب.
ولما انصرف الأطباء ومعهم الطبيب موفق الدين وجاء الليل، أحس زوجها بالعافية والراحة وكأنما به شيء، فألح على زوجته أن تحل الرباط حتى يخرج الماء كله، فأنكرت عليه ذلك، هي ترفض وهو يلح ويكرر حتى أطاعته وحلت الرباط. والمريض لا يعلم أنهم تركوا بقية المائية الصفراء لإخراجها في اليوم التالي مراعاة لحفظ قوة جسده وشفقة عليه. فلما حلت الرباط وجرت المائية بأسرها خارت قوته ومات. وتطوى سيرة رجل حمل رسالة الطب عشرات السنين، يحمل الشفاء للمرضى، يبلسم جراحهم ويخفف من آلامهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا بعون الله سبحانه وتعالى. ويتوفى موفق الدين بن المطران في دمشق سنة 587 للهجرة، بعدما خلف مكتبة فيها من الكتب الطبية وغيرها ما يناهز 10,000 مجلد. ولموفق الدين بن المطران كتب عديدة أهمها كتاب بستان الأطباء والمقالة النجمية في التدابير الصحية وكتاب الأدوية المفردة وغيرها كثير.
استمعتم إلى حلقة من برنامج أطباء في بلاد الإسلام.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤياها. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن العدوان على إيران خيانة للدبلوماسية واعتداء على الأمن والسلام. الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده برصاص قناص فلسطيني خلال معارك شمال قطاع غزة. إصابة عشرات المستوطنين باستهداف مسيرات يمنية أهدافا عدة في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لم ولن تسعى إلى صنع قنبلة نووية، بل تدعم إرساء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وترى أن الأمن الحقيقي يتحقق عبر التعاون الإقليمي والاحترام المتبادل لا عبر القوة والهيمنة. وقال بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العدوان الإسرائيلي والأمريكي على المدن والمنشآت الإيرانية شكل خيانة كبرى للدبلوماسية، وأدى إلى استشهاد قادة وعلماء ومواطنين ونساء وأطفال، لكنه زاد من تماسك الشعب خلف قواته المسلحة، وأشار إلى أن العالم شهد خلال العامين الماضيين إبادة جماعية في غزة وانتهاكا متكررا للسيادة في لبنان وتدميرا للبنى التحتية في سوريا وهجوما على الشعب اليمني من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محمد علي نائيني أن إيران كشفت للعدو جزءا يسيرا فقط من قدراتها خلال حرب 12 يوما، وشدد العميد نائيني على أن أي عدوان جديد سيواجه برد أوسع وأكثر تدميرا، وأن لدى طهران طاقات عسكرية لم تستخدم بعد، فيما أثبتت التجربة الأخيرة فشل